إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في صحيح مسلم رحمة الله عليه في كتاب الإمارة إلى الباب 34، قال: باب فضل الجهاد والرباط. باب فضل الجهاد والرباط، أي في سبيل الله. ولا بد للمسلم أن يكون عمله كله في سبيل الله عز وجل، وإذا لم يكن عمله في سبيل الله عز وجل فعمله يكون يوم القيامة هباء منثورا. الجهاد هو بذل الجهد في طاعة الله تبارك وتعالى، فالصلاة من الجهاد، والصيام من الجهاد، والحج من الجهاد، وكسب المال وإنفاقه في وجوه الخير من الجهاد ونحو ذلك. فالجهاد له معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو ما ذكرناه، أن كل طاعة فهي جهاد في سبيل الله عز وجل. وأما المعنى الخاص فهو جهاد أعداء الله تبارك وتعالى، وتخيرهم بين إحدى ثلاث: إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يعطوا الجزية، وإما أن يقاتلوا. وأما الرباط فهو أيضا له معنى خاص وله معنى عام. فالمعنى الخاص هو الحراسة في سبيل الله عز وجل، حراسة الثغور، حراسة حدود الدولة الإسلامية. فهذا الرباط في سبيل الله عز وجل، وأجره عظيم جدا، يفوق أجر الصائم القائم. وأما المعنى الخاص للرباط فهو أيضا كل انتظار لطاعة، كل انتظار لطاعة فهو داخل في الرباط. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فكل من الجهاد والرباط له معنيان خاص وعام. ثم ذكر في الباب حديثين. الحديث الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري وهو سعد بن مالك، يرويه عنه عطاء ابن يزيد الليثي، يرويه عنه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، ثم يروي عن الزهري راويان: محمد ابن الوليد الزبيدي ومعمر ابن راشد. نعم، بل يرويه عنه ثلاثة: محمد ابن الوليد الزبيدي ومعمر ابن راشد والأوزاعي إمام أهل الشام. قال الإمام مسلم: حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. أفضل أيها الإخوة كما ذكرنا من قبل فيما يتعلق بالنوافل والطاعات. أي الناس أفضل يعني في نوافل العبادات. فالجهاد هو يعني أعظم النوافل. فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. فإذا كان للإنسان قدرة على المخالطة، مخالطة الناس والصبر على أذاهم، فأعظم ما يفعل هو الجهاد في سبيل الله. طيب، إذا كان لا يلائمه خلطة الناس، فكلما خالط الناس يعني ضر ذلك بدينه، فماذا يفعل هذه المرتبة؟ مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. قال الحافظ ابن حجر في الباب الثاني من كتاب الجهاد صحيح البخاري، قال: وفي الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك. وأما اعتزال الناس أصلا فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن. محل ذلك عند وقوع الفتن. فإذا متى الإنسان يعتزل؟ نقول في حالتين: قبل حدوث الفتن وعند حدوث الفتن. فأما عند حدوث الفتن فيسن له الاعتزال، وأما قبل وقوع الفتن فينظر إلى حاله، إن كانت مخالطة الناس تعينه على دينه فإذن يخالط الناس، وإن كانت مخالطة الناس ضارة بدينه فإذن يعتزل. فهذا يرجع إلى حال كل إنسان. قال الحافظ ابن حجر ويؤيد ذلك، يعني يؤيد ما ذكره، حديث أبي هريرة مرفوعا وأخرجه مسلم أيضا: يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه، ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير، ويدع الناس إلا من خير. فإذا عند مخالفة الناس أفضل الأعمال الجهاد، وإلا فإذا كانت المخالفة ضارة بدينه فإذا يعتزل. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. فإذا ما أعظم هذا الحديث. فالإنسان دوما ينظر في حاله، ينظر في حاله، هل مخالطة الناس تنفعه في دينه فإذا يخالط، هل تضره في دينه فإذا يعتزل. والناس يا عبد الله لا ينفعونك بشيء، لا ينفعونك بشيء. ألا ترى عندما نشيع الجنازة، عندما نشيع الجنازة ونرجع، ألا ترى حالنا وكأننا ما رجعنا من جنازة؟ فكذلك عندما تموت أنت، عندما أنت تموت الناس سيرجعون كما ترجع أنت معهم الآن. فإذا الناس لا ينفعونك، فاجعل المقياس دوما والميزان دوما هو منفعتك في دينك. قال: وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب بهذا الإسناد فقال: ورجل في شعب ولم يقل ثم رجل. نعم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه يروي عن أبي هريرة بعجة ابن عبد الله الجهني، ويرويه عن بعجة راويان: أبو حازم وأسامة بن زيد الليثي. فإذا يروي أبو حازم وأسامة بن زيد الليثي كلاهما عن بعجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن بعجة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه يعني على ظهره كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه. فإذا هذا جعل نفسه في سبيل الله مستعد في أي وقت، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه. يبتغي القتل والموت مظانه، قال أو رجل في غنيمة، في غنيمة يعني في غنم قليلة، في رأس شعفة من هذه الشعف، والشعفة هي رأس الجبل كما جاء في الحديث الآخر، يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. قال في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. ما المراد باليقين؟ الموت، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا كما يقول بعض الناس أنه يعبد ربه حتى يعني ينكشف له الغيب، فإذا انكشف له الغيب خلاص يوقف عن الصلاة وعن الصيام وعن العبادة، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. ليس من الناس إلا في خير، ليس من الناس إلا في خير. قوله من خير معاش الناس، من خير معاش الناس يعني من خير أحوال الناس، من خير أحوال الناس في العيش. شوف الآن الإعلانات عندما يعلنون عن شقة ولا عن أرض ولا كذا، يقولون عيش حياتك ويذكرون أشياء كثيرة كلها يعني ما فيها إلا ربط الناس بهذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من خير معاش الناس لهم، يعني خير أحوال الناس في المعاش واحد من هذه، خير أحوال الناس في المعاش إما أن تكون مجاهدا في سبيل الله، وإما أن تكون معتزلا للناس تعبد ربك لأن هذه الحال هي التي تناسبك، هذه الحال هي التي تناسبك. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم بهذا الإسناد مثله، وقال عن بعدة ابن عبد الله بن بدر، وقال في شعبة من هذه الشعاب خلاف رواية يحيى، يعني قتيبة قال خلاف رواية يحيى بن يحيى التميمي السابقة. قال وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن بعدة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث أبي حازم عن بعدة، وقال في شعب من الشعاب، والشعب معروف وهو من فرج بين الجبلين، الفرجة التي تكون بين الجبلين هذا يسمى شعب. قال الإمام النووي في هذا الحديث دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط، وفي ذلك خلاف مشهور، فمذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن. فإذن الاختلاط بلا شك أفضل، لكن بشرط السلامة من الفتن. وأما إنسان كلما اختلط بالناس فتن في دينه فنقول لمثل هذا لا، اعتزل أحسن. الباب الذي بعد ذلك، قال باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه يروي عن أبي هريرة رويان: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهمام بن منبه. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان. وسفيان هذا هو ابن عيينة، لأن محمد بن عمر ابن أبي عمر المكي لا يروي عن سفيان الثوري. عن أبي الزناد عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إلى رجلين، أي مسلم سليم الفطرة يعرف قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهو يقول الله عز وجل يضحك، سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، الله عز وجل يضحك. والصحابة عندما كانوا يسمعون مثل هذه الأحاديث كانوا يستبشرون، كانوا يستبشرون. فأبو رزين أحد الصحابة أو أبو رزين العقيلي لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر مثل هذه الأحاديث فماذا قال؟ قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. طالما أن الله تبارك وتعالى يضحك فلن نعدم منه سبحانه وتعالى خيرا. فأي مسلم سليم الفطرة عندما يسمع هذا يضحك الله نسبة، الله عز وجل يضحك. لكن هذا كله في حدود قوله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز لك أن تسأل وتقول كيف، ما في كيف في حق الله تبارك وتعالى، لا يسأل بكيف. يضحك الله، يضحك الله. بعض الناس يقول يضحك بمعنى يرحم، بعضهم يقول يضحك يعني يثيب. نقول كل هذا الذي تذكرونه هو من لوازم هذه الصفة، وليس هو هذه الصفة. فإذا الضحك، إذا سئلنا ما هو الضحك، نقول الضحك معروف، كما قال مالك في الاستواء، الاستواء معلوم، أي إنسان عربي يعرف معنى الاستواء وهو العلو. الضحك كل إنسان يعرف معنى الضحك معناه، وأما كيفيته فهذه لا نعلمها. يضحك الله إلى رجلين، انظر كيف الإمام النووي عندك في الشرح، يعني من عادته رحمة الله عليه الإمام النووي أنه في مثل هذه المواطن التي هي فيها الصفات لله سبحانه وتعالى يقول: ولأهل القبلة في هذا، يعني مذهبان، مذهب الإثبات ومذهب التفويض، فيحكي هذا وهذا. إلا في هذا الموضع فإنه اكتفى بالنقل عن القاضي عياض، فنريد أن نقرأ هذا النقل ونتتبعه جملة جملة. وهذا التتبع أيها الإخوة جملة جملة اجعله منهجا لك في كل من يؤول الصفات، كل من يؤول الصفات ناقشه بهذا الأسلوب الذي ستسمعه الآن. قال القاضي: الضحك هنا استعارة في حق الله تعالى. يقول استعارة، شو معنى استعارة؟ يعني لفظ الضحك هذا معروف عند الآدميين، فنحن استعرناه ونسبناه إلى الله عز وجل. فإذا هذا فيه، يعني هذا فيه نفي هذه الصفة، نقول لك هذه استعارة يعني ليست حقيقة. قال: لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف في حقنا. نقول صحيح، هذا الكلام صحيح، لا يجوز على الله تبارك وتعالى الضحك المعروف في حق المخلوق، وإنما يجوز عليه سبحانه وتعالى الضحك اللائق به سبحانه وتعالى. فنحن عندما نثبت لله عز وجل صفة من الصفات، فنحن لا نقول إن هذه الصفة مثل صفة المخلوق. قال: لأنه إنما يصح من الأجسام. إيش هو الذي يصح من الأجسام؟ الضحك. ولماذا لا يصح؟ ولماذا لا يصح من خالق الأجسام سبحانه وتعالى؟ قال: وممن يجوز عليه تغير الحالات. وممن يجوز عليه تغير الحالات، فهم يقولون الإنسان بس هو الذي يتغير حاله من حال إلى حال، وأما الله فلا يتغير حاله. وهذا يعني يقع فيه كثير من العلماء، يقولون لا يجوز على الله سبحانه وتعالى التغير والتحول. فنقول: الله تبارك وتعالى له صفات اختيارية، له صفات اختيارية وأفعال اختيارية، يفعلها في وقت دون وقت، وفعلها في وقت دون وقت يدل على التغير. فمثلا الله تبارك وتعالى في بعض الأحيان يرضى عن إنسان، في أحيان أخرى يسخط على إنسان، فإذا الرضا والسخط هذا تغير، لكنه في حق الله سبحانه وتعالى. فهذا كله هو الذي أوجب لهم هذا التأويل الذي هو يجر إلى التعطيل. قال: والله تعالى منزه عن ذلك. نقول: الله تبارك وتعالى منزه عن ماذا؟ عن مماثلة المخلوقين، لا أنه منزه عما أخبر به سبحانه وتعالى ووصف به نفسه في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما المراد به الرضا. الرضا، سبحان الله. طيب، نفس الطريق الذي ينكر الضحك لأن هذا من صفات المخلوقين، فيلزمه أيضا أن ينكر إيش؟ أن ينكر الرضا. يلزمه أن ينكر الرضا، ويلزمه أن ينكر بقية الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. قال: وإنما المراد به الرضا بفعلهما والثواب عليه وحمد فعلهما ومحبته. وحمد فعلهما ومحبته، نقول والمحبة أيضا هي من صفات المخلوق، فيلزم على هذا الكلام أن تنفي المحبة أيضا. فطالما أنه أثبت المحبة وأثبت الرضا، فليثبت الإيش؟ فليثبت الضحك. لكن هذا كله في حدود قوله ليس كمثله شيء. قال: ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله تعالى. يضحك الله، هو يقول لك لا، ممكن يكون يضحك الله يعني ملائكة الله. فانظر كيف الإنسان عندما يؤول كيف يتحير، ولذلك لا يثبتون على شيء ويختلفون اختلافا شديدا. هذا كله بسبب الإنش، بسبب التأويل، فيوجب لهم التأويل مثل هذه الحيرة. فهذا ما ذكره الإمام النووي عن القاضي يعني عياض وسكت عنه. هذا كله كلام القاضي عياض. فإذا يضحك الله، نثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى وليس كمثله شيء. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل، يتواجهان فيقتتلان فيستشهد المسلم، ثم يتوب الله تبارك وتعالى على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منب. وهذه صحيفة همام الصحيفة المشهورة. صحيفة همام ابن منب صحيفة كتبها عن أبي هريرة، فكان يحدث منها أحاديث. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها. هذه طريقة الإمام مسلم في رواية حديث من هذه الصحيفة، يقول فذكر أحاديث منها، لأن همام عندما كان يحدث بهذه الأحاديث كان يذكرها يعني كلها. فالإمام مسلم يعني عندما يروي بإسناده إلى همام يقول فذكر أحاديث منها، ويأخذ الحديث المناسب له الذي يريد أن يضعه في هذا المكان. وأما طريقة الإمام البخاري في رواية أحاديث من هذه الصحيفة كيف؟ ما يقول البخاري فذكر أحاديث منها، وإنما الإمام البخاري يذكر أول حديث في هذه الصحيفة ثم يذكر الحديث الذي يريده. وما هو أول حديث في صحيفة همام؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة. فهذا أول حديث في صحيفة همام، أول حديث في صحيفة همام. فالإمام البخاري يذكر هذا الحديث اللي في الأول، وبعدين يذكر الحديث الذي يعني يريد أن يدخله في باب معين. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. فيتوب الله تبارك وتعالى على هذا القاتل حتى يسلم ويجاهد في سبيل الله حتى يستشهد هو الآخر، فيكون عندنا شهيد قتل إيش؟ شهيدا، شهيد قتل شهيدا. الباب الذي بعده: قال: باب من قتل كافرا ثم سدد، يعني من قتل كافرا ثم أسلم وثبت على الإسلام ومات عليه، وهو قريب من هذا الحديث. وذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه. شوف كل الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، كان من أهل الصفة بس جالس للعلم. حديث أبي هريرة هنا يرويه عنه عبد الرحمن الحرقي، ويرويه أيضا عنه أبو صالح ذكوان السمان، فيرويه العلاء عن أبيه وسهيل بن أبي صالح عن أبيه. فيمكن أن تقول يرويه إيش؟ يرويه الأبوان عن أبي هريرة. فإذا قيل حديث يرويه الأبوان عن أبي هريرة، فالمراد بالأبوان هنا أو بالأبوين هنا أبو العلاء بن عبد الرحمن وأبو سهيل ابن أبي صالح. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. والحديث واضح، فالذي يقتل كافرا في سبيل الله لا يجتمع معه في النار. إيش معنى لا يجتمع معه في النار؟ معناه أن هذا الذي قتل الكافر يكون في الجنة. وإنما خرج هذا الحديث بهذا الشكل كما يقال مثلا: لا يجتمع فلان وفلان، لا يجتمع فلان وفلان، أو تقول: أنا لا أجتمع وفلان على هذا الرأي، معناه أنكم لا تلتقون أبدا. فكذلك هنا: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. فهذا مثل هذا. فالذي يمتلئ أنفه من الغبار في سبيل الله، هذا الغبار لا يجتمع مع دخان جهنم أبدا، معناه أنه لا يدخل جهنم. فهذا هو معنى هذا الحديث. قال: حدثنا عبد الله ابن عون الهلالي قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. طبعا أبو إسحاق الفزاري هذا إمام مشهور. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر، لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد. نريد أن نبين معنى يضر أحدهما الآخر. لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. وإن كان هذا الحديث يعني بالنسبة لمن تناوله بالشرح مشكل جدا، لكن نقول يعني معنى الحديث أن المؤمن الذي قتل، أن المؤمن الذي قتل كافرا لا يدخل نار الكافرين. عندنا نار هي نار الكافرين، النار التي يخلد فيها الكافر، وعندنا نار هي نار أهل التوحيد، عصاة أهل التوحيد. فهذا الذي قتل كافرا إن دخل النار، إن رجحت سيئاته على حسناته ودخل النار، فهو لا يجتمع مع هذا الكافر في النار التي هو فيها، لأن نار هذا الكافر هي نار التخليد، وأما النار الأخرى فهي نار عصاة أهل التوحيد، نار عصاة أهل التوحيد. فهذا هو معنى هذا الحديث: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. بحيث أن الكافر يعني لو كان هذا المؤمن الذي قتل الكافر لو كان في نفس النار، الكافر يشمت به، يقول يعني ما أغنى عنك إيمانك. فنقول هذا المؤمن الذي قتل الكافر إذا دخل النار فإنه لا يكون في النار التي يكون فيها هذا الكافر. يعني هذا مجمل ما يمكن ذكره بالنسبة لهذا الحديث. مؤمن قتل كافرا ثم سدد، يعني ثبت على الإيمان ومات على الإيمان، ثبت على الإيمان ومات على الإيمان. قال: باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. فالصدقة في سبيل الله عز وجل يعني في الجهاد تضاعف يعني مضاعفة عظيمة لأنها في سبيل الله، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700. وذكر في الباب حديث أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو البدري رواه عنه أبو عمرو الشيباني ورواه عنه سليمان بن مهران الأعمش، ويروي عن الأعمش 3: جرير وزائدة وشعبة. قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود البدري، عن أبي مسعود الأنصاري وهو بدري أيضا، نعم، قال: جاء رجل بناقة مخطومة، جاء رجل بناقة مخطومة، والناقة المخطومة يعني التي على أنفها علامة تمتد إلى خدها، يعني معلمة، ناقة مخطومة يعني معلمة. ومنهم من قال: ناقة مخطومة يعني بزمامها، لأن الزمام يكون كالعلامة لها، فأصل الخطم هو ماذا؟ هو العلامة على الأنف. وأطلق على الزمام خطام لأنه يكون كالعلامة في الوجه، أطلق على الزمام خطام لأنه يكون كالعلامة في الوجه. فقال: هذه في سبيل الله. الرجل يقول: هذه الناقة في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. يوم القيامة له 700 ناقة. انظر الإمام النووي ماذا قال. قال: يحتمل أن المراد أن له أجر 700 ناقة. قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره. قال: وهذا الاحتمال أظهر. فأجرى هذا الحديث، حديث الناقة، أجراه على ظاهره وتأول آيات الإيش؟ آيات الصفات. أجروا هذا الحديث على ظاهره وظنوا بذلك على آيات الصفات وأحاديثها، ظنوا بهذا الظاهر على أحاديث الصفات وآياتها. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة حاء، وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. قال: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير، وخلافته في أهله بخير. فإما أن تعين الغازي وإما أن تخلفه في أهله بخير. وعندنا هنا أيها الإخوة يعني 4 مراتب. تقول يعني أعمال الخير على 4 مراتب. المرتبة الأولى أن تستقل بالعمل، المرتبة الأولى أن تستقل بالعمل، يعني ما حد يشاركك فيه ولا يساعدك ولا أي شيء، فيكون كله لك. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية المشاركة، المشاركة. المشاركة كيف؟ إنسان قوي البدن ولكنه لا يستطيع أن يحج، فيأتي إنسان غني ويقول له: تعال يا فلان خذ هذا المال واذهب حج. فهذه مشاركة في عمل الخير. المرتبة الثالثة، طبعا هذه المراتب مرتبة من الأعلى إلى الأدنى. المرتبة الثالثة الدلالة. الدلالة، الدلالة يعني إيش؟ إنسان قوي البدن عنده المال ولكنه غفلان عن الحج، فأنت تذهب إليه وتقول له يا فلان اذهب حج فيستجيب، ولولا أنك ذكرته ما حج، فأنت دال على الفوت. المرتبة الرابعة النية. النية، فهذه يعني أربع مراتب. فقوله هنا باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير، هذا كله من باب ليش؟ المشاركة. الإمام النووي أحيانا في بعض المواضع يعني ينقل هذا وهذا. يعني هو أشعري تبغى تأخذ جواب يعني قاطع أشعري، لكنه ليس كبقية الأشعرية. الإمام النووي ما أتيحت له الفرصة أن يتعلم يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، والذين كانوا في زمنه كلهم كانوا يعني أشاعرة، فهو يعني هذا هو الذي عرفه عنها. ولذلك يعني تجده في عدة مواضع يقول إيش، ولأهل القبلة في هذا يعني قولان، ويذكر هذا وهذا ولا يختار شيء. وإلا لو كان أشعريا ويدافع عن الأشعرية لثبت يعني مذهبهم. فإذا ما نقول يعني ما نقول هو أشعري كهؤلاء الأشاعر، وإنما وقع في التمشعر. وذكر في الباب حديث أبي مسعود البدري وأنس وزيد بن خالد وأبي سعيد الخدري. فأما حديث أبي مسعود فيروي عنه أبو عمرو الشيباني، يروي عنه الأعمش، ويروي عن الأعمش أربعة: أبو معاوية وعيسى بن يونس وشعبة وسفيان، أربعتهم عن الأعمش. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر، واللفظ لأبي كريب. قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. إني أبدع بي، أبدع بي يعني هلكت دابتي، هذا معنى أبدع بي، هذا لفظ معروف. إني أبدع بي يعني هلكت دابتي فاحملني. احملني يعني وفر لي ما أركب عليه في الجهاد. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله، أنا أدله. فإذن هذه دلالة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. مثله تماما. يقول الإمام النووي: والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابا بذلك الفعل، كما أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. الحافظ ابن حجر يعني له كلام سيأتينا، وكأنه فيه رد على الإمام النووي في هذا، وإن كان كلام الإمام النووي كلام وجيه، لأن يعني الدال لا يستوي مع الإيش، مع المباشر. واحد تاني يقول لك لولا دلالة الدال ما كان المباشر فعل. فالإمام النووي ماذا يرى؟ يقول له ثواب بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. فهذا عند الإمام النووي. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. فإذا الحديث أبي مسعود فيه الإيش؟ فيه الدلالة على الخير. الذي بعده حديث أنس، الذي بعده حديث أنس يروي عن أنس ثابت البناني، ويروي عن ثابت حماد بن سلمة، ويروي عن حماد راويان عفان بن مسلم وبهز بن حكيم. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك حا وحدثني أبو بكر ابن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم، أسلم قبيلة من القبائل والنسبة إليها أسلم، قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز، قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال إن رسول الله يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به، قال يا فلانا أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. هذا شو؟ مشاركة، هذا فيه مشاركة، لأن هذا الفتى سيغزو وهذا الذي تجهز ومرض فيعني شاركه بإيش؟ بجهازه. وأما حديث زيد بن خالد فيروي عنه بسر بن سعيد، ويروي عن بسر بن سعيد بكير بن الأشج وأبو سلمة بن عبد الرحمن. قال الإمام مسلم وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب وقال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب. قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. من جهزه فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. خلفه بخير يعني ايش؟ يعني قام بحال من يتركه من زوجة وأولاد ووالدين ونحو ذلك. فالذي يجهزه فقد غزا، والذي يخلفه بخير فقد غزا. يقول الحافظ عند قوله فقد غزا، قال عند ابن حبان كتب له مثل أجره، يعني بدل فقد غزا التي عند الإمام مسلم هنا عند ابن حبان من جهز غازيا في سبيل الله كتب له مثل أجره. قال الحافظ وفيه استواء، وفيه استواء الأجرين، يعني في هذه الرواية رواية ابن حبان فيها استواء الأجرين. قال الحافظ وأما حديث أبي سعيد وهذا سيأتينا معنا. طيب عندما يأتينا حديث أبي سعيد يعني نذكر كلام الحافظ، المهم أن الحافظ ابن حجر يعني صرح أن المشارك له إيش؟ له مثل أجر الإيش؟ الغازي، لقوله صلى الله عليه وسلم فقد غزا. لكن قد يفهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم بالدلالة البعيدة فقد غزا، يعني عندما أنت تتأمل يعني تجد لكلام الإمام النووي وجه، فقد غزا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيش؟ أن يحثهم على التجهيز، فقد غزا. ولا يلزم من هذا استواء الإيش؟ استواء الأجرين، لأنه بلا شك المباشر يعني أعلى درجة من الإيش؟ من الدال ومن المشارك. فيعني اعتبر يعني كلام الإمام النووي ولا تهمله. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. وأما حديث أبي سعيد الخدري فيرويه عنه أبو سعيد مولى المهري، فأبو سعيد الخدري يرويه عنه أبو سعيد مولى المهري، ويرويه عن مولى المهري يعني راوي عنه يحيى بن كثير ويزيد بن أبي حبيب. قال الإمام مسلم وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان، بعث سرية إلى بني لحيان من هذيل، يعني بني لحيان من هذيل، فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما، من كل رجلين أحدهما، يعني من كل قبيلة نصفها. قال والأجر بينهما، خلي بالك من هذا، والأجر بينهما. وستأتينا رواية كان له مثل نصف أجر الخارج، النصف، والذي مر علينا في رواية ابن حبان كتب له مثل أجره. فكيف نوجه رواية النصف هذه؟ من خلال كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، الأجر بينهما يعني هذا له أجر وهذا له أجر، فلما كان هذا يقابل هذا فكأنهما نصفان، فكأنهما نصفان. فإذا رواية النصف لا تخالف رواية إيش؟ له مثل أجره. إذا كان له مثل أجره خلينا نقول مثلا 100 حسنة أو 100 حسنة، فيكون الأجر الكل كم؟ 200. فعندما نقول له نصف أجره يعني هذا 100 وهذا 100، ويصير يعني يصير الأجران متماثلين. هذا معنى كلام الحافظ رحمة الله عليه. قال وأما حديث أبي سعيد ففيه أن الغازي إذا جهز نفسه وقام بكفاية من يخلفه كان له الأجر مرتين. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدثني قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني أبو سعيد مولى المهري قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثا بمعنى يعني بمعنى الحديث الذي قبله. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، كان له مثل نصف أجر الخارج. القرطبي يعني يشكك في هذه اللفظة في لفظة نصف، فيقول كان له مثل أجر الخارج فيشكك في النصف هذه، ويرد على ذلك الحافظ ابن حجر ويقول يعني لا معنى للتشكيك في الروايات إذا كانت من ثقة، وإنما يعني الروايات يبين بعضها بعضا، فعندما نقول النصف يعني هذا له مثل هذا، فالأجر الكلي الأجر الكلي يعني صار نصفين، ويصير هذا النصف مثل هذا النصف. قال الإمام مسلم فيه فضيلة الدلالة على الخير، وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة يستحب له بذله في جهة أخرى، مثل هذا الرجل الذي تجهز ثم حبس بالمرض، فنقول هذا الذي أنت جعلته لله اصرفه في جهة أخرى. قال ولا يلزمه ذلك، وهذه فائدة، يعني بعض الناس يخرج صدق يخرج صدقة يعينها يقول هذه صدقة إلى مثلا فلان، ثم لا يتمكن من إيصال هذه الصدقة لفلان، فنقول في مثل هذه الحالة يستحب له أن يصرفها في جهة أخرى ولا يلزمه، لا يلزمه إلا إذا كانت إيش، إلا إذا كانت نذرا، إذا كانت نذر فلا بد من صرفها، وأما إذا لم تكن نذرا يعني فلا يلزمه أن يصرفها في جهة أخرى إذا تعذر صرفها في الجهة الإيش، في الجهة الأولى. قال باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خان من خانه فيهن. باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. فالذي يخون مجاهدا في أهله هذا من أعظم الكبائر، هذا من أعظم الكبائر، كيف هو خرج في سبيل الله من أجل أن يدافع عن الدين ومن أجل أن يدفع عنك أعداء الإسلام ثم أنت تخونه في أهله، فهذا من أعظم الإيش، هذا من أعظم الكبائر، وعظمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أيما تعظيم. وذكر في الباب حديث بريدة يرويه عنه ابنه سليمان ويرويه عن سليمان علقمة بن مرثد ويرويه عن علقمة سفيان ومسعر وقعنب، وقعنب هذا هو قعنب التميمي الكوفي، قال عنه الحافظ يعني صدوق. سفيان طبعا إمام حافظ، ومسعر هو مسعر بن كدام أيضا إمام حافظ. فإذا أتى الإمام مسلم يعني في الطريق الثالث هذا إنسان صدوق هذا لا بأس، فيكون هذا في الشواهد والمتابعات. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأمل، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. شوف كيف الأم تكون حرام عليه، فكذلك حرمة يعني امرأة المجاهد الذي خرج يجاهد في سبيل الله وأنت قاعد. قال: وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم، يخونه بأي شيء حتى بنظرة، حتى بنظرة محرمة، كما قال إمام النووي: أن يتعرض لهن بريدة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك. فتحفظ المجاهد في أهله فلا تنظر إلى امرأته ولا تتحدث معها حديثا محرما ولا تخلو بها خلوة محرمة، بدل أن تقوم عليها وتقوم بشأنها يعني تخونه. قال: وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. هذا الذي خان يوقف للمجاهد يوم القيامة ويقال للمجاهد: خذ من عمله ما شئت، خذ من عمله ما شئت. طبعا يوم القيامة ما في مجاملة في الحسنات والسيئات، ما في مجاملة ما شئت، بل الإنسان يتمنى يعني أن يبحث عن الحسنات بأي طريق، ويتمنى أن يتخلص من السيئات بأي طريق. قال: فما ظنكم فلأجل يعني التهويل، لأجل تهويل هذه الكبيرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قال: فما ظنكم يقول الإمام النووي يعني: ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام؟ ايش تظنون؟ يعني تظنون انه يأخذ حسنة ولا حسنتين ولا عشر؟ لا، سيأخذ ما يستطيعه. اي لا يبقى منها شيئا ان امكنه، لا يبقي منها شيئا ان امكنه. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث الثوري. قال: وحدثناه سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد، فقال: فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فما ظنكم؟ قال: باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، وذلك طبعا في حالة يعني فرض العين. إذا تعين الجهاد وصار فرض عين فهو يسقط عن الإيش؟ عن المعذورين. وأما في حال فرض الكفاية فالمعذور معذور، المعذور معذور. وذكر في الباب حديث البراء بن عازب يرويه عنه أبو إسحاق السبيعي ويرويه عن أبي إسحاق شعبة ومسعر. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. أول ما نزلت هكذا، نزلت بدون غير أولي الضرر أول ما نزلت، فنزلت هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا، أي زيد، زيد بن ثابت، زيد بن ثابت الذي يعني له المقام العظيم تجاه كتاب الله عز وجل. زيد بن ثابت كان كاتبا في العهد النبوي، ولما أراد أبو بكر أن يجمع القطع القرآنية في صحف صديقية، من الذي قام بهذا؟ زيد بن ثابت. ولما أراد عثمان رضي الله عنه أن يجمع الناس على مصحف إمام، من الذي قام بهذا؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فهو له المقامات العظيمة في تفريغ القطع القرآنية في الصحف الصديقية وكتابة المصاحف الإيش؟ المصاحف العثمانية من الصحف الصديقية، أي من الصحف التي كانت في عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها، كتف يعني عظم يعني، وفيه طهارة يعني المذكى، الدابة إذا يعني ذكيت فهي طاهرة، فكانوا يكتبون القرآن على العظام وعلى سعف النخيل وعلى الأحجار. فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته، ابن أم مكتوم جاء قال أنا ماذا أفعل، لا يستوي القاعدون والمجاهدون وأنا من القاعدين، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر قبل أن يكتبها. قال شعبة وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين بمثل حديث البراء. وقال ابن بشار في روايته سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت. يقول الإمام النووي فيه دليل لسقوط الجهاد عن المعذورين، ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين. فترى أن الإمام النووي يدندن على إيش؟ على عدم التسوية. يقول المعذور معذور صحيح وله أجر لأنه معذور، لكن لا يصل إلى درجة من؟ إلى درجة الذي باشر الجهاد. ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم طبعا مع المجاهد طبعا الذي تمكن من الجهاد. فإذا مع أن هذا له أجر، إلا أن الأجران أن الأجرين لا إيش؟ لا يتساويان. نعم كيف الرجل الأول بدون رجل صح؟ يعني هو إذا قال عن رجل وبعدين رواه بدون الرجل، فإذا العبرة بالإيش؟ العبرة يعني بالإسناد الصحيح الذي ليس فيه يعني هذا الرجل. شعبة عن أبي إسحاق عن البراء، وأما سعد بن إبراهيم كيف رواه؟ رواه عن رجل عن زيد بن ثابت في هذه الآية، عن رجل عن زيد بن ثابت. نعم بعدين شوف يعني ابحث، أنا ما توفر لي الوقت أن أنا أبحث في هذا، نشوف الرجل هذا يعني ماذا قالوا فيه، وإلا فالإسناد الأول سالم من هذا، الإسناد الأول سالم يعني من هذه الجهات، لأن الإسناد الأول من حديث من؟ حديث البراء، فصحاب الحديث هو من؟ هو البراء. وأما هذا هذا من حديث زيد بن ثابت، فالاعتماد على من؟ الاعتماد على حديث البراء. وأما حديث يعني زيد ففيه هذا الرجل الإيش المبهم. فإن شاء الله راجع العلل الدارقطني أكيد يعني ذكر مثلها، وأنا سأراجع إن شاء الله. ثبوت الأجر للمعذور كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة لرجالا يعني ما سرتم مسيرا ولا سلفتم واديا إلا شركوكم في الأجر، إلا شركوكم في الأجر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبسهم الإيش حبسهم العذر. نقرأنا من 42. حدثنا أبو كريب، نعم، قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني أبو إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم فنزلت غير أولي الضرر. والله تبارك وتعالى له الحكمة في تأخير هذا الاستثناء حتى تظهر رحمته سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الحكم المعروفة في يعني في تأخر يعني نزول آية. قال باب ثبوت الجنة للشهيد. باب ثبوت الجنة للشهيد، طبعا هذا باب طويل ما بننتهي منه قبل إقامة الصلاة، فنقف عند هذا الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.